ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟
كيف بدأت وكيف
قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله. قال لقد أمسكت به ولولا دعوة أخي سليمان وربطته في سارية المسجد لينبر إليه صبيان أهل المدينة.
نبدأ أولا في تطور الخلق، إذا كان هناك تطور للخلق هل هذا صحيح؟
أيوة نعم أحسنت. إذا نبدأ بهذه القولة،
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم وأرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصة الإيمان، كما نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وسوف نتحدث بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة حول قصة نبي الله صالح. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله فضيلة الشيخ.
وأنا أيضا أحييكم وبالإخوة جميعا.
فضيلة الشيخ، كنا في حلقة ماضية قد تحدثنا حول قصة هود عليه السلام، ومن ثم بعد هود جاء صالح. نود في هذه الحلقة أن يكون حديثنا عن نبي الله صالح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يلحظ في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم حين قال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة.
نعم.
فنجد أن قوم نوح أرسل الله إليهم نوح.
نعم.
وقوم عاد أرسل الله إليهم هودا عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم، وكذلك أيضا قوم ثمود.
نعم.
وهؤلاء قوم سكنوا في شمال غرب الجزيرة العربية في مكان معروف قرب تبوك الآن موجود، وأشركوا بالله عز وجل، أي أن هؤلاء كانوا مشركين بالله عز وجل وكانوا يعبدون الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. فأوحى الله عز وجل إلى واحد منهم وهو نبي الله صالح يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل.
مكانهم هو ما يعرف بمدائن صالح.
نعم، هو ما يعرف اليوم بمدائن صالح.
نعم.
وهذا أمر مشهور ومتواتر.
نعم.
نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام هو كغيره من الأنبياء.
نعم.
دعا بما دعوا إليه، عبادة الله وحده لا شريك له، دعاهم إلى هذه العبادة، ودعاهم إلى نبذ الشرك وتوحيد الله، ودعاهم إلى طاعته وما أتى به من عند ربه سبحانه وتعالى. وهكذا هي قصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا.
نعم.
حتى نعرف أن ما من نبي إلا ودل قمته ودل قومه على خير ما يكون لهم نفعه في الدنيا وفي الآخرة.
نعم.
وما من شر إلا وحذر أمته.
نعم.
من ذلك. فنبي الله صلى الله عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل.
جميل.
وأيده الله تبارك وتعالى بمعجزة متميزة، ألا وهي الناقة. وسبق أن ذكرنا أن هناك دلائل النبوات.
نعم.
وليس كل نبي يلزم أن تكون له معجزة.
نعم.
وخارق معين. وإنما في قصة نبي الله هود التي سبق أن تحدثنا عنها في الحلقة الماضية لم يذكر الله عز وجل له شيئا من المعجزة.
نعم.
الله أعلم بذلك، لكن لم يذكر لنا شيء من هذا. هنا نبي الله صالح أيده الله عز وجل بهذه المعجزة العجيبة، وهي الناقة التي خرجت من صخرة وهم ينظرون، صخرة من الصخور، وبلدهم بلاد جبلية، وأيده الله عز وجل بهذه الآية التي تخرج فيها ومن هذه الصخرة هذه الناقة العجيبة الكبيرة والتي أخبر الله عز وجل عنها بقوله لها شرب ولكم شرب يوم
معلوم.
طبعا تذكر بعض الروايات أن هذه الناقة من كبرها تشرب المياه يوما، لكن هم يستقون من حليبها ولبنها في ذلك اليوم، وهم يشربون في اليوم الآخر الثاني.
نعم.
وهذه الناقة لا شك أنها آية عظيمة وذات دلالة باهرة على صدق نبي الله عز وجل.
نعم. نوح،
وهي معجزة
نبي الله صالح. نعم.
وهي معجزة وليست كما قد يتهم به الأنبياء وغيرهم أن هذا سحر أو نحو ذلك. لا، السحر هو شيء من التخييم، شيء من الدعاوى إلى آخره، لكن يظهر كذب صاحبه. إنما معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يظهر فيها الحق البين أنها تأييد من الله عز وجل. وهذه الناقة لا شك أنها آية عظيمة من آيات الله عز وجل، جاءت لهؤلاء القوم الذين بلغ بهم من الحقيقة التمكن والقوة ما كانوا ينحتون الجبال بيوتا، يعني كانت مساكنهم في داخل الجبال. ولك أن تتصور أن غالبية الأمم تبني بيوتها إما من الخيام ونحوها، أو أنها تبني بيوتها من الطين أو نحو ذلك، لكن هؤلاء القوم جعلوا بيوتهم كلها في داخل هذه الجبال،
يعني نحتوا الجبال.
نعم. وإذا قال الله عز وجل وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جاب يعني قطع.
أيوة.
قطعوا الصخرة بالواد فقطعوها وصارت لهم بيوت، وصارت بيوت قوية
لشدة قوتهم،
لشدة قوتهم، وأيضا تحولت إلى بيوت قوية، بيوت محصنة، الحصن تام، البيت محصن من الأمطار، من الصواعق، من الأشياء، من العدو إلى آخره. فهذا لا شك أنه قمة في القوة. من الذي أعطاهم هذه القوة ومكنهم منها؟ هو الله عز وجل، فأرسل الله إليهم نوحا وأيده بهذه المعجزة، لكنهم كفروا وأبوا أن يستجيبوا. دعاهم ونوع لهم الأدلة كما ذكرنا بالنسبة لأنبياء الله جميعا، ولكنهم أبوا وكفروا، فكانت عقوبة الله عز وجل عليهم بأن يعني أرسل عليهم عذابا لما كفروا بالرسول وعصوا. لاحظ معي في قصة نوح، كفروا بالرسول فلم يعودوا إلى توحيد الله عز وجل، وعصوا في أمر أمرهم به، وهو أن هذه الناقة لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. فكفروا بالله ولم يستجيبوا، ثم إنهم تآمروا على قتل هذه الناقة، فجاء أشقاهم نعوذ بالله وأتى إلى هذه الناقة وقتلها، فكان ذلك مؤذنا بنزول العذاب لكفرهم ولمعصيتهم. فأنزل الله عز وجل بعد أن نجى صالحا والذين معه من هؤلاء، أنزل الله عليهم الصيحة. هذه الصيحة واحدة جاءتهم في وسط هذه الجبال المحصنة فقطعت قلوبهم داخل أجسامهم، نسأل الله السلامة والعافية.
جميل شيخ. قول الله سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، هل في الآية دلالة على أنهم هداهم الله سبحانه وتعالى ثم يعني اتخذوا طريقا آخر، أما بما يمكن؟
الهداية هنا في قوله فهديناهم هي هداية الدلالة والإرشاد.
كيف هذا؟
يعني هناك هداية الدلالة والإرشاد تقوم بها الحجة، وهناك التوفيق، هداية التوفيق ودخول في الإيمان.
نعم.
فما من أحد إلا وقد أنزل الله وأرسل الله إليه، أنزل الله إليه من الكتب وأرسل إليه من الرسل ما يستبين به هذه الهداية اللي هي الطريق. وما كنا معذبين حتى نبعث
رسولا.
ما معنى هدى الله هؤلاء؟ أي أرسل الله إليهم رسولا من عندهم مؤيدا بالمعجزات ومعه الأوامر والنواهي، فهذه هي الهداية، هداهم الله بهذا النبي الكريم. لكنهم استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، نعوذ بالله من ذلك. فما من قوم إلا وقامت عليه الحجة بهذه الهداية. الهداية الثانية هي كونه يستجيب.
نعم.
فهذه الاستجابة هي التي لم يفعلوا بها، بل اختاروا نعوذ بالله الغواية والبقاء على كفرهم وتكذيب رسول الله وعصيانه، فكانت عاقبتهم العذاب الشديد والصيحة.
جميل. إذن الهداية الأولى هي التي يقوم بها الأنبياء والدعاة وأتباع الأنبياء،
هداية الدلالة،
هداية الدلالة والإرشاد. نعم. أما هداية التوفيق فهي بيد الله
سبحانه، بيد الله عز وجل. نعم.
جميل. طيب شيخ، في مسألة الناقة وكونها آية أو معجزة، هل هم تحدوا نبي الله صالح عليه السلام بمعجزة؟ وتاليا أعمم السؤال، يعني هل المعجزة دائما تكون نابعة من التحدي أو ليس بالضرورة ذلك؟
لا، ليس بالضرورة. الصحيح أنه ليس بالضرورة.
نعم.
ويلحظ في سنن الله عز وجل أنه ما من أحد استجاب إلا القليل حين يرى المعجزة.
أيوة.
لأن الذي يريد الهداية لا يعوقه كونه يرى معجزة، لأنه سيرى من أحوال النبي وما يدعو إليه ومن أحوال ما هو عليه من باطل ومن كفر ما يبين له الطريق.
نعم.
وفي الغالب أنه إذا جاءتهم الآية لا يؤمنون، كما قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به
أول مرة
وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمن. هذه الآيات تأتيهم هذه الآية فلم يؤمنوا. ولهذا في الغالب أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا أتوا بالآية قامت، يعني هذه نهاية الحجة عليهم فلا يستجيبون. انظروا إلى نبي الله موسى، أتى بآيات لكن ما زاد فرعون وقومه إلا طغيانا كما سيأتي، وكذلك أيضا هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن هذه الآيات أحيانا تأتي استجابة لطلب من قومه، وأحيانا يكون الأمر تأييدا من الله عز وجل لهذا النبي الكريم حتى تقوم الحجة على عباده، وأحيانا تكون رسالة هذا النبي وما يدعو إليه كافية في قيام الحجة على هؤلاء القوم.
أيوة. طيب، في ختام القصة طبعا كما تفضلتم وذكرتم أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الصيحة.
نعم.
وأخذتهم الرجفة أيضا.
نعم.
فأصبحوا في دارهم جاثمين. أدعوا هذا لأنتقل إلى قرون متطاولة وهي عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا يعني السياق أذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما كانوا في ركب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجهين إلى غزوة تبوك، ومروا بهذه الديار فأرادوا أن يأكلوا وأن يشربوا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا.
نعم.
وأمر أن يعلفوا العجين للدواب.
نعم.
ثم قال: إن لم تأتوها أتوها باكين.
نعم.
فتباكوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا، يعني هذا القول؟ وتاليا نتطرق إلى مسألة أخرى وهي زيارة مثل هذه الأماكن وذهاب بعض الناس إليها ونحو ذلك. أعتقد في المسألة نحتاج أن نفصل فيها نوعا.
لا بأس بذلك. هو طبعا بالنسبة لهذه القرى بعد العذاب أصبحت خالية.
جيد.
ولا يتمكن أحد من سكنها، وهذا من العجب. يلاحظ أنها منطقة عذاب على مدار التاريخ، ومع أنها أمكنة محصنة ما رأينا أمة من الأمم أتت إلى هذه البيوت الخالية المحصنة وقالوا نحن نسكن فيها. أليس لهذا آية؟ ما رأيناه، مع أنها مناطق محصنة، ومر على الجزيرة العربية وعلى الشام وعلى ما حوله، وهي طبعا منطقة قريبة من الشام، مر عليهم أحوال وأحوال وقبائل ومشكلات وحروب إلى آخره منذ بدر النبي الله نوح وإلى اليوم. ومع هذا ما رأينا قوم من الأقوام استخدموا هذه البلاد أو سكنوها. إذن هذه آية، إذن آية كانوا يعرفون أن هذه أماكن القوم الذين عذبوا
على الرغم غير مسلمين، يعني فيهم من الناس
قد يكون في فترات ما غير مسلمين، ومع هذا هي آية من آيات الله عز وجل، يرونها ويعرفون شيئا من تاريخها، فما يتجرأ أحد منهم أن يسكنها. بقي الأمر اللي هو المرور عليها. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء وكما ورد في سنته صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إلى ذلك وفصلها العلماء، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد لما ذكر ما يتعلق بقصة غزوة تبوك. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته ويعطيهم دروسا فيما يتعلق بقصص هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلأنها منطقة قوم معذبين وهم ذاهبون، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، لكن لم يبلغ أمره الجميع، أمر الصحابة بأن لا يعجنوا وأن لا يستخدموا هذا الماء. فمر على بئر من الآبار التي هي بجانب قرى ثمود. فبعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم نزحوا الماء وعجنوا به وأرادوا أن يصنعوا طعاما، وأركبوا القدور واللحم ونحو ذلك. فلما أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد نهاهم عن ذلك، أمرهم أن يكفئوا القدور وأن يطعموا العجين الدواب. هذا لأنه مناطق قوم معذبين. هذا بالنسبة لمائها. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بأصحابه أن لا يمروا عليها إلا وهم باكون. أما النبي فلم يمر، المر الرابع مر مسرعا لأنه منطقة عذاب. وأمر قومه إذا أرادوا أن يمرون عليها وينظرون فيها أن يمرون عليها وهم باكون. فكان هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقرى أو بقرية قوم ثمود اللي هي الآية المعجزة. هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال لأن الأماكن التي فيها العذاب،
الحكمة يعني
الحكمة فيها، لأن الأماكن التي فيها العذاب بلا شك أنها أماكن يعني يتذكر الإنسان فيها القصة والحكاية والقوم الذين وقعوا في هذا الكفر فنزل عليهم ذلك العذاب الشديد. فأيما إنسان لا يأخذ العبرة ولا العبرة من ذلك فلا شك أنه إنسان ناقص الإيمان، المفترض به أن يخاف. وهذا معنى أن الله عز وجل أبقى من آيات الكفار، يعني وقد خلت من قبلهم المثلات، يعني وكأي من آية يمرون عليها
وهم عنها
معرضون، آيات من القوم المعذبين من العبرة منها، العبرة يتعب الإنسان ولا ينسى ربه ودينه وعقيدته وإيمانه ويخاف، لابد أن يصيبه شيء من الوجل والخوف لأنه رأى أماكن القوم المعذبين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار حتى تذكر نعمة الله عليك وتتذكر أن الله عز وجل حماك بهذا التوحيد حتى يصبح عندك رد فعل جيد وقوي لهذا الإيمان. كذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد من أصحابه وهم المؤمنون الموحدون وكان يخاف عليهم من الشرك كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أراد منهم أن لا يمروا في هذه الديار ديار القوم المعذبين إلا بآية وعبرة. فأراد عليه الصلاة والسلام لمن أراد منهم أن يمر أن يمر وهو يبكي، ومعناها أنه يعني متأثر بهذا المشهد الذي يرى أمامه وبقصة هؤلاء القوم. وهذا حقيقة ينبغي أن يدور حتى وأنت تتحدث، حتى ونحن الآن نتحدث عن قصة هؤلاء، يعني لا شك أنه موطن تأثر لأنه موطن عذاب. فكيف بالإنسان الذي سيذهب ويشاهد أثر هؤلاء القوم؟ ولهذا لا يجوز أن يتحول هذا إلى ضحك ولعب وزيارات ومنتزهات يعني له وعبث ونحو ذلك في ديار هؤلاء القوم المعذبين. هذه حال من؟ هذه حال أولئك الذين يغفلون عن هذه الآيات وعن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب. ومن ثم تأتي القضية الثانية التي سألت عنها قبل قليل وهي مسألة تعظيم الأثر.
قبل ما أنطلق ما دمنا في هذه، يعني كثيرة هي أعذار الناس الآن. بعض الناس يقول لك أنا الآن بدأ يبرز ما يسمى بمفهوم السياحة الدينية ونحو ذلك. بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابكوا أو تباكوا وأنا أريد أن أتعظ وأعتبر وكذا أشاهد، هل نحن نثرب عليه أو نقول له لا تفعل هذا؟
والله هو الذي يظهر أن الأصل الإنسان لا يذهب إليها قصدا. لكن لو فرض أنه ذهب إليها كما مر النبي صلى الله عليه وسلم وكما مر أصحابه،
يعني إن كانت في طريقه
إلى سفر فلا بأس أن يمر، بشرط أن يطبق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أوصى به. يعني هو ما يذهب إلى هناك يحولها إلى لهب ولعب وضحك، لا يا أخي، وأنت ومن معك من القوم مارين أيقظ في قلوبه، قل يا قوم شوفوا كيف آية من آيات الله. انظروا انظروا ما الذي جرى لنا. تذكر قصة نبي الله عز وجل، فأنت تذكرهم بحيث تقر قلوبهم فيكون باكين أو متباكين، وهذا كافي إن شاء الله تعالى.
نعم، لكن أن يبتدئها بالزيارة أو أن يذهب لهذا الأمر
ما ورد أبدا، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يأخذوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل أصحابه هديا بأنه يسمى الذهاب إلى هذه الأماكن.
أيوة.
نعم، ولو الإنسان ذهب إليها معظما لها لكان محرما، لأنه لا يجوز شد الرحال إلى أماكن تعظم. نعم. إلا إلى المساجد الثلاثة، أما ما عداها من
مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
هذا هو الباب الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قبر أو مكان آخر أو غيره يعظم لا يجوز شد الرحل إليه. لكن لو أن الإنسان وهو مسافر مر على هؤلاء القوم فينطبق عليه حكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا عليه، لا بأس أن تمر لكن تكون متأثرا باكيا أو متباكية حتى تأخذ العبرة والعظة، حتى تكون الزيارة مثمرة إيمانيا.
أيوة،
هذه هي.
هذا طبعا هذا الكلام فضلا عن من يذهب يعني يأخذ صور هناك ويطلع وكذا، هذا أظن يعني
هذا ما ينبغي، هذا كل ذلك لا ينبغي. والمشكلة هو أنه بدأ يدخل علينا هذا وأمثاله.
نعم.
من خلال تعظيم الأذى،
وهذه النقطة الآن اللي نريد أننا يعني
أحسنت. والحقيقة بالنسبة لتعظيم الآثار هذه قضية كبرى.
نعم.
وانتقلت إلينا نحن للأسف الشديد من جانب أعدائنا.
نعم.
وأظن في المقدمات يمكن أشرنا إلى شيء من هذا، أن إحياء الآثار في العالم الإسلامي إنما جاءت من قبيل الاستعمار.
نعم.
والمبشرين والمنصرين والمستشرقين وغيرهم.
نعم.
وأيضا في زمن الاستعمار، فإن من ضمن الأساليب التي أرادوا بها حرب الإسلام القائم على التوحيد، الإسلام الصحيح.
نعم.
القائم على توحيد الله عز وجل محاولة إحياء الأثر. وللأسف الشديد أكثر هذه الأثار التي أحيت هي آثار لأناس لقوم كافرين، فهي مشتملة على قبور وعلى أصنام، بعضها يعني مثلا في العراق في مصر قبل 3000 سنة و4000 سنة.
نعم.
فجاءت عظمها بشكل منقطع النظير.
نعم.
أنا أتعجب من المسلمين كيف أنهم يعني بهذه السهولة دخل عليهم هذا ودخلت عليهم هذه القضية في التقويم، ولم يميزوا التمييز الذي ينبغي أن يقوم عليه المسلم بالنسبة لهذه الآثار.
نعم.
بمعنى أن هذه الآثار يعني يمكن نقسمها إلى قسمين.
نعم.
هذه الآثار قسم قد يكون نافعا قد تستفيد من الأمة، يعني مثلا أشياء تاريخية، نقوش، آثار معينة.
نعم.
يستفيد منها الإنسان التاريخ، فهذا التاريخ كغيره من التواريخ يستفيد منه في تاريخ الأمم، لكن المسلم هو الذي يقرأ التاريخ ويقومه.
نعم.
ويدرسه من خلال منهج الإسلامي.
جيد.
يصحح الصحيح ويغلط الغلط ويبين الإبرة والعظة، وهذا الأساس من دراسة التاريخ.
نعم.
نحن لما ندرس الفراعنة وعدة مجلدات يعني 20-30 مجلد كلها في تاريخ الفراعنة، ما الغرض منها؟ الإنسان الذي لا يستفيد سوى أنه تاريخ قديم، حقيقة هذه قضية مؤسفة.
نعم.
لكن يأخذ العبر منها والعظات، فقضايا الآثار ما كان منها نافعا.
نعم.
مفيدا جميل في قضايا تاريخية، قضايا تؤيد ما ورد في كتاب الله، ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إلى آخره، قد تنفع أحيانا في مسائل معينة، فلا بأس بذلك. القسم الثاني من الآثار هي الآثار المشتملة على مخالفة شرعية، وهذه المخالفة الشرعية تبدأ من قضايا الأصنام والمعبودات لغير الله.
أيوة.
تبدأ من قضايا القبور والأشياء المحنطة وتعظيمها من دون الله عز وجل، ثم تنتهي بالعلو في هذه الآثار نفسها، يعني بحيث أن هذا الأثر يتحول إلى شيء له قيمة له مكانة إلى آخره، بينما هو في الحقيقة هو أثر من آثار القوم الكافرين، الأصل أنه ليس له قيمة سوى الناحية التاريخية.
نعم.
فالقسم الثاني حقيقة هو المشكل.
نعم.
وهو الذي نشكو منها الآن بالنسبة لإحياء الآثار في العالم الإسلامي.
أيوة.
أي نعم. حتى حقيقة عندنا نحن هنا في يعني هذه البلاد يعني نخشى من الدعوة إلى تلك الآثار.
نعم.
التي تحيي جوانب الشرك.
أيوة.
بالله عز وجل. وهذا مشكل. يعني رأيت لو أننا اكتشفنا صنما كان يعبد في الجاهلية.
نعم.
طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام والمفروع مكسر الأصنام. نعم. لكن على منهج أهل الآثار لا وكلا
نحتفظ
هذا الصنم هذا لا يقدر بثمن.
نعم.
هذا لو طلب منه بالملايين لا نبيعه. نعم. هذا يعتبر إلى آخره.
نعم.
شوف هذه هي المشكلة.
نعم.
كذلك أيضا تعظيم الآثار التي مثلا مر عليها الرسول أو أقام بها أو نحو ذلك ثم تحويلها إلى مزار إلى آخره. نعم. لي يعني حقيقة يتطور هذا إلى نوع من الغلو في هذا المكان.
نعم.
واعتقاد البركة فيه ثم ذلك ينتقل هذا إلى ربما الوقوع في ألوان من الشرك ونحو ذلك. فهذا هو الخطورة. فيجينا إلى موضوع مدائن صالح.
نعم.
فهذه المدائن بلا شك أنها يعني شيء من الآثار القديمة وهذا كان معروفا.
نعم.
لكن لا ينبغي شرعا أن تحول إلى آثار تعظم.
أيوة.
وهذه هي المشكلة أنه يعني يعتبرونها منطقة سياحية.
نعم.
هذه المنطقة السياحية يجب أن تطور.
نعم.
يجب أن يهيئ لها. نعم. الخطوط المطارات الفنادق إلى آخره. نعم. الحياة قد تبنى حولها قرى إلى آخره. فنقول هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
لأن في تعظيم هذه الآثار الوقوع فيما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. والواجب على الأمة الإسلامية أن تأخذ العبرة والعظة من هذه الأماكن بحيث تقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم ولا تقتدي بالقول الكافرين بالقول الكافرين الذين يعظمون هذه الآثار لمجرد أنها آثار.
جميل. على أي حال شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفع الله بكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم. أيها المشاهدون الكرام كنا وإياكم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكان برنامجنا ولا يزال قصة الإيمان. شكرا لكم على حسن إصغائكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.